ونصره الله ذلك النصر المؤزر، ورجع إلى المدينة منتصرا بإذن الله. غاض هذا اليهود، وهكذا جعل الله أمرهم وتدبيرهم السيء الخبيث جعله الله عائدا عليهم. والقوم هؤلاء يعدون المخططات ويبرمون المؤامرات في كل مجال، ويسعون بالفساد في كل مجال.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، في الثاني من شهر المحرم لعام 1442 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. اليهود تجار الحروب والفتن،
كما هو المعلوم وكما هو الحاصل الآن. ولم تقف الأمور عند هذا، بل السعي الخائب والمكر الكبير والكيد الخطير من قبل اليهود لا يزال مستمرا. لا تؤتوا من باب ما ابتليتم به من الأمور التي لا تليق بمن هو قائم على أمور المسلمين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الذي يقرأ القرآن الكريم ويتصفحه ويتأمل ما فيه، إنه يجد وإنه يرى ويعلم ويثبت لديه أن الله عز وجل لم يلعن أمة ويكرر اللعن عليها، ولم يغضب على أمة ويكرر الغضب عليها، وأنه لم يضرب الذلة والمسكنة على أمة، وأنه جل شأنه لم يفضح أمة ولم يبين خزيها كمثل ما فضح اليهود، وبين مخازيهم ولعنهم وكرر ذلك فيهم وغضب عليهم إلى آخره. فهذه الأمة، ألا وهي أمة اليهود، هي الأمة التي عظمت جرائمها وتنوعت شنائعها وكثرت فضائعها عياذا بالله. فمنذ أن جاء الإسلام، ومنذ أن بعث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ولهم من المكر والكيد، ولهم من السعي الخائد في محاربة الإسلام وأهله، لهم في ذلك ما بينه القرآن الكريم. فلهذا معاشر المسلمين، لقد رأيت أن أذكر على مسامعكم ما قام به اليهود من إقامة الحروب والسعي في ذلك والتدبير لذلك والتخطيط لذلك، مما فعلوه من أجل أن يحصل القضاء على المسلمين، وأن تحصل الهزائم وتلحق بالمسلمين. وربنا جل شأنه كما تعلمون أنه خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، وأنه خير الناصرين، ولهذا قال سبحانه مبينا هؤلاء القوم وأفاعيلهم وبوائقهم الشنيعة وما فعله أيضا بهم وما حاط بهم من مكره وكيده. ربنا قال في كتابه الكريم في اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فقول كلما تفيد التكرار وتفيد الاستمرارية في أنهم يوقدون للحرب، فليست حربهم مرة ولا مرتين، وليست مدة ولا في مدتين، وإنما هذا سيرهم وهذا دأبهم وهذه أعمالهم التي في غاية إلحاق الإفساد وإلحاق الضرر عيادا بالله. فربنا قال كلما أوقدوا أي أشعلوا، قال نار للحرب أي نار للقتال. فالحرب هنا القتال، والمراد بالنار إشعال الفتن من أجل إقامة الحروب بين المسلمين والقتل والقتال بين المسلمين. قال الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هذا فعله وهذا من حسن تدبيره لعباده وأوليائه ومن حفظه لهم ودفاعه عنهم وأنه يكفيهم شر هؤلاء. قال أطفأها الله أي أبطل الله مكائدهم وأحبطها ودفع الله شرهم عن المسلمين، فيسلم المسلمون من مكائدهم ومؤامراتهم ومن إبرامهم الخطط التي يخططونها ضد المسلمين. هكذا بين الله عز وجل، وهكذا أعلمنا الله بما يفعله من الدفاع عن عباده وأوليائه. قال المفسر ابن عطية رحمه الله في قوله أطفأها الله فيها بشارة، بشارة للنبي والمؤمنين أن الله لن يمكن هؤلاء منهم، لن يمكن هؤلاء منهم. وقد كان هذا والحمد لله، كما ستسمعون أن الله عز وجل لم يمكن اليهود مع ما قاموا به من عظيم إبرام المؤامرات ومن عظيم الحشود والتجميع من أجل إثارة فتن القتل والقتال ضد النبي وضد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولقد ملئت السيرة النبوية ببيان ما جرى من اليهود الذين كانوا في المدينة النبوية والذين كانوا حولها والذين كانوا في الجزيرة العربية. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام لما غزا غزوة بدر ونصره الله ذلك النصر المؤزر ورجع إلى المدينة منتصرا بإذن الله، قد أعلى الله دينه وأظهر شرعه وأظهر دعوة رسوله، غاض هذا اليهود الذين كانوا في المدينة وكانوا حول المدينة. فقام يهود بنو قينقاع قاموا بالمؤاذة وقاموا بإظهار المغالبة للرسول عليه الصلاة والسلام والاستعداد للحرب والقتال. قال الله فيهم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه الآية عند عامة المفسرين نزلت في اليهود وفي يهود بني قينقاع، نزلت فيهم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بحصارهم ثم أجلاهم ونصره الله عليهم، وباتت مكائدهم وبات مكرهم بالخيبة والخسران، ولله الحمد والمنة. كان هذا في العام الثاني من الهجرة النبوية بعد غزوة بدر، وهذا عند أكثر أهل المغازي والسير رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا لما وقعت غزوة أحد بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش وبين كفار قريش، وانتهت المعركة هنالك. بعدها قام يهود بني النضير، قام يهود بني النضير وأظهروا وقاموا بالنقض، بالنقض للعهد، وقاموا بالإيذاء، وكانوا يرون أنهم سيفعلون وسيفعلون بالنبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم. فربنا جل شأنه سلط الله عليهم رسوله، وسلط الله عليهم من معه من المؤمنين. قال الله: فقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وسلط الله عليهم الرعب كما سمعتم، وهكذا جعل الله أمرهم وتدبيرهم السيء الخبيث، جعله الله عائدا عليهم، فقاموا بتخريب بيوتهم، وألقى الله فيهم الرعب حتى صاروا أذلا. وبعد ذلك أجلوا من المدينة وأخرجوا من المدينة، والحمد لله. ولما وقعت غزوة الأحزاب، وكان من وراء تأليب الأحزاب وتجميعها على رسول الله يهود بني قريظة، يهود بني قريظة، وهؤلاء اليهود كان بينهم وبين الرسول عهد، فنقضوا العهد الذي بينهم وبينه، وقاموا بتأليب الأحزاب وإعدادها وتجميعها والسعي في أن تصل إلى المدينة من أجل القضاء على المؤمنين في المدينة. فقامت معركة الأحزاب، ونصر الله دينه وأولياءه، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. هكذا قال الله، هذا النصر وقع للرسول والصحابة على كفار قريش وعلى الأحزاب والأوباش الذين جاءوا معها بتخطيط وإبرام المؤامرات من قبل يهود بني قريظة ومن معهم. فبعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب، وكانت في العام الخامس من الهجرة النبوية، على القول الراجح توجه عليه الصلاة والسلام إلى يهود بني قريظة من أجل مقاتلتهم لما ارتكبوه من المؤامرات وإبرام الخطط والسعي في القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: فأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. فوقع النصر من الله لرسوله ولمن معه من المؤمنين على يهود بني قريظة، فقتلت مقاتلتهم وسبيت ذراريهم، وجرى عليهم ما جرى بسبب ما قاموا به من المكائد ومن المكر الذي سمعتموه. وفي العام السابع من الهجرة النبوية كانت غزوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي المعروفة بغزوة خيبر، وهي غزوته لليهود عليه الصلاة والسلام. وقضى الله بالنصر لنبيه ولأوليائه، وقضى به فتحا عظيما. قال الله في كتابه الكريم: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح القريب هو فتح خيبر، فنصر الله نبيه ونصر أولياءه على يهود خيبر، ولله الحمد والمنة. وهكذا كانت تتتابع المؤامرات وإبرام المخططات من قبل اليهود، ويجيشون ويجمعون ويحزبون ضد الرسول عليه الصلاة والسلام وضد المؤمنين. ولكن كما سمعت أن الله ناصر دينه وأولياءه وعباده، ولهذا قال الله بعد أن ذكر أهل الكتاب: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فقد حصل أن ولوا الأدبار ولم ينصرهم الله، بل ألحق بهم الهزائم، ولله الحمد والمنة. فهؤلاء الذين عرفوا بهذه، ولما آلت الخلافة إلى الخلفاء الراشدين، وصارت شوكة المسلمين قوية وظاهرة وظاهرة منتصرة وقاهرة، ولله الحمد والمنة. سلك اليهود مسالك إبرام المخططات والمؤامرات والمكر والكيد، سلكوا مسلكا آخر، ألا وهو التظاهر بالدخول في الإسلام، ألا وهو التظاهر بالدخول في الإسلام من أجل طعن المسلمين ومن أجل إثارة الفتن العظمى بينهم من قتل وقتال وغير ذلك من المصائب العظام من داخل المسلمين. وعلى سبيل المثال ما قام به عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا الرجل كان من يهود اليمن على القول المشهور وعلى القول الراجح، فذهب إلى مصر وأعلن دخوله في الإسلام مكرا وكيدا من قبل اليهود من أجل الوصول إلى الأضرار الكبيرة بالمسلمين. فلما تظاهر بالإسلام ذهب يطعن في خليفة المسلمين الراشد وهو عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذب عليه الأكاذيب وجمع حوله من الأوباش وجمع حوله من الفساق والفجرة وجمع حوله من المنافقين من جمع. فلما صار معه حزب وصار معه فئة كبيرة توجه إلى المدينة مطالبا عثمان بالتنازل عن الخلافة بالتنازل عن الخلافة وإلا فسيكون القتل. فصبر عثمان رضي الله عنه عاملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، فصبر حتى قتل مظلوما من قبل عبد الله بن سبأ ومن معه، فقتل عثمان، فكانت المصيبة العظمى على المسلمين، وكانت الداهية الكبرى على المسلمين. ولم يقف عبد الله بن سبأ ومن معه عند هذا الإجرام وعند هذا العدوان والبغي عياذا بالله، بل قاموا بإثارة الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم بما بذلوه من المساعي الخائبة ومن المكر والكيد، حتى توصلوا إلى إقامة معركة الجمل بين علي ومن معه وبين عائشة ومن معه رضي الله تعالى عنهم جميعا. قدمت عائشة من مكة بعد أن حجت إلى البصرة ومعها مجموعة من خيار الصحابة من أجل الصلح بين علي رضي الله عنه وبين من اختلفوا معه، فقدمت من أجل هذا. فقام عبد الله بن سبأ ومن معه، فكان في الليل يجعل مجموعة يذهبون ويعتدون على أصحاب عائشة يرمونهم ويفعلون بهم الأفاعيل في الليل، ويرسل بمجموعة يفعلون بأصحاب علي هكذا، ثم يشيعون بين الطرفين أن أصحاب علي فعلوا بأصحاب عائشة وأن أصحاب عائشة اعتدوا على أصحاب علي، هكذا أثاروا الفتنة حتى وقع القتال وهكذا وقعت معركة صفين. وكان من أسباب ذلك المكر اليهودي من قبل عبد الله بن سبأ ومن معه، هكذا كانت مكائدهم ومكرهم، يثيرون الفتن بين المسلمين ويلقون بينهم الإحن ويجعلون المسلمين يقعون في الأمور المدلهمة من الشر والفتن عياذا بالله. فهذا من جملة مكرهم ومكائدهم، واستمروا على هذا في القرون كلها، وهم كلما سنحت لهم فرصة قاموا بما يقومون به من إلحاق الأضرار بالمسلمين. ومن ذلك أنهم لما رأوا الخلافة العثمانية بدأت في الضعف سعوا في إثارة الفتن العظام القتل والقتال بين المسلمين العرب وبين المسلمين الترك، حتى أدى ذلك إلى أن انفصل المسلمون العرب عن الترك وانفصل المسلمون الترك عن العرب. فوصل اليهود بتلك المؤامرات والمكائد والمكر ومن معهم من النصارى، وصلوا إلى هذا وحققوا هذه المصائب العظام والنكبات الكبار على المسلمين. وما أن انفصل المسلمون العرب عن الخلافة العثمانية إلا وقام اليهود بالثورات في أوساط كثير من الدول العربية حتى ألحقوا بالعرب من الخسارات العامة في الأموال وفي الأبدان وفي الأنفس وفي الرجال وفي يتم الأطفال وفي إذهاب الأمان والاستقرار وغير ذلك مما جلبوه على المسلمين عياذا بالله. كان هكذا مكرهم ومكائدهم مع من معهم من زعماء النصارى ومن دجاجلة النصارى وغير هؤلاء، عياذا بالله، هكذا يستمرون في هذه المعاملات الشنيعة وفي هذه المكائد الكبيرة. هذه أعمال اليهود كما قال الله: ويسعون في الأرض فسادا. فهذا سعيهم الخائب، فهم يظهرون للمسلمين ما يظهرون من أنواع الود والحب ومن أنواع المسالمة ومن أنواع الموادعة، ولكنهم عاملون بما هم عاملون من أنواع الخطط لإلحاق أكبر الأضرار والخسارات بأهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد أن صار العرب الذين كانوا أمة واحدة وكانت كلمتهم واحدة وكانوا دولة واحدة، بعد أن صاروا دولا متشتتين ومتفرقين ومتنازعين ومتخاصمين ومتعادين فيما بينهم، هنالك قويت رغبة اليهود في أن يقيموا لهم دولة في فلسطين حسب ما يدعون أن ملكهم يقوم هناك. فقام اليهود بالاستنجاد والاستغاثة بأنواع من دول الكفر الكبرى، فقامت الدول الكافرة الكبرى في الشرق والغرب بمناصرتهم ومؤازرتهم، فأقاموا القتال بين المسلمين في الشام، وقامت معهم هذه الدول بإخضاع بعض الدول العربية، وجعل الدول العربية تستسلم لانتصار اليهود وإقامتهم لدولتهم في بلاد فلسطين. فوقع الفأس على الرأس. هكذا مخططات اليهود، يتآمرون هكذا. فأقاموا لهم دولتهم اليهودية في فلسطين كما هو المعلوم وكما هو الحاصل الآن. ولم تقف الأمور عند هذا، بل السعي الخائب والمكر الكبير والكيد الخطير من قبل اليهود لا يزال مستمرا إلى ساعتنا هذه، ولن يزال كذلك إلى أن يشاء الله رب العالمين جل شأنه. ومن ذلك أن اليهود هؤلاء، أعني اليهود المعروفون بدولة إسرائيل، وهكذا غيرهم ممن بقي في الدول الكافرة، أنهم لا يزالون يمكرون بأنواع من المكر بالمسلمين. ولهذا كان من آخر المكر الحاصل أن طالب اليهود بوجود ثورات في بلاد العرب من أجل أن يتحطم العرب اقتصاديا، ويتحطم العرب أمنا واستقرارا، ويتحطم العرب من جهة الكلمة ومن جهة التوحيد والألفة والمحبة، ومن أجل أن يسير العرب تحت وطأة اليهود في يوم من الأيام. فقام اليهود بمطالبة الجهات الكبرى من الدول الكافرة في الشرق والغرب، فأقيمت ثورة الربيع العربي، ونحن نسميها الربيع الغربي اليهودي، الربيع الغربي اليهودي. فقاموا بهذه الثورة التي لا تزال قائمة إلى الآن، ولا تزال نكباتها ومصائبها تطحن المسلمين طحنا إلى الآن كما تعلمون. فهم وراء ذلك مع من معهم من الدول ومن المنافقين، ومن معهم ممن لا نعلمه، إلا أنهم أساس هذه الفتن وهذه المؤامرات المبرمة والمؤامرات الخطيرة والكبيرة. هكذا المسلمون في معاناة شديدة، في معاناة شديدة، وفي أتعاب متتابعة ومتلاحقة، وفي نكبات متنوعة من قبل اليهود ومن معهم من النصارى وغيرهم. فيا معشر المسلمين، إن مرادنا من هذا الكلام أن المسلمين يستيقظون، يستيقظون حتى لا تبقى الغفلة هذه فيهم فيصابون بهذه الإصابات. فقد وعد الله عباده وأولياءه بالنصر على هؤلاء، لكن متى كان عباده وأولياءه يعبدونه حق عبادته ويقيمون شرعه ودينه ويتبعون رسوله، ومتى كانوا يقيمون العدل في أوساطهم، يرحمون ضعيفهم، يرحمون ضعيفهم ويؤدون الحقوق إلى مستحقها، متى كان المسلمون على هذا؟ فالله لهم خير الناصرين، والله لهم وليهم في الدنيا والآخرة. أما متى صار المسلمون أو أكثرهم على غير ما يرضي الله عز وجل، فلا يأمنون أن يصابوا وأن يسلط عليهم من يسلط عليهم من قبله سبحانه. فسلط الله اليهود مؤخرا على المسلمين بسبب كثرة ذنوب المسلمين وانحرافاتهم، إلا من رحمه الله، إلا من رحمه الله. فلهذا معاشر المسلمين، الأمر خطير يحتاج إلى يقظة، خصوصا من قبل الملوك ومن قبل الرؤساء، ملوك المسلمين عموما وملوك العرب ورؤسائهم خصوصا، فإنهم أحوج إلى اليقظة وإلى الحذر من هؤلاء، وإلى أن يكونوا معدين الأمور لمعرفة ما يقوم به هؤلاء، وأن تكون مساعيهم في إحباط وإبطال المكائد والمكر بهم من قبل هؤلاء ومن قبل غيرهم. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ذكرت لكم أن اليهود تجار الحروب والفتن، ومثلنا بأمور القتل والقتال التي يقومون بها ضد المسلمين، ولا يعني أن شرهم واقف عند هذا، بل مكائد اليهود ومكرهم واسع جدا، واسع جدا، وله أنواع، وهو على أضراب، وهو على أقسام، عياذا بالله. وسأضرب لكم بعض الأمثلة، ماذا فعله اليهود مع الرسول عليه الصلاة والسلام. اليهود الذين كانوا في المدينة، سعى من سعى منهم إلى أن يلحق الضرر بالنبي، وذلك عن طريق السحر. ومعلوم أن اليهود هم تجار السحر والتنجيم، وهم أشهر من يقوم بهذا وأمهر من يقوم بهذا، عياذا بالله. فقام لبيد بن الأعصم اليهودي بأن سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله صرف هذا عن نبيه وعافى وشافى نبيه عليه الصلاة والسلام، والحمد لله. كذلك أيضا لما فتحت خيبر، قامت امرأة يهودية وسألت أي أنواع اللحم أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها المسؤول الذراع، فذبحت شاة ثم أنضجتها وجعلتها حنيدا، ثم جاءت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد حشت الذراع بكثرة السم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وتناول الذراع فأحس بالسم، فتكلم الذراع وقال إني لمسموم، فرمى به النبي عليه الصلاة والسلام وقال من صنع هذا؟ قالوا امرأة منا. قال اليهود امرأة منا. فجيء بالمرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألها ما حملك على ما صنعت؟ قالت أردت أن أتخلص منك، إن كنت غير نبي، وإن كنت نبيا فسيعصمك الله ويدفع الله عنك. هكذا المكر إلى هذا الحد لم يقف، المكر والكيد الخفي الخفي لم يقف على أيدي الرجال منهم، حتى صار على أيدي من صار على أيديهم من النساء عياذا بالله. وهكذا أيضا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السام عليكم، ومعنى السام الموت، السام الموت معناه الموت، ما جاءوا باللام. الذي ما ينتبه لهذا اللفظ يظن أنهم يسلمون ويأتون بتحية الإسلام وهي السلام، ولكن عائشة انتبهت والرسول انتبه، فلما قالوا السام عليكم قال الرسول وعليكم السام، قالت عائشة وعليكم السام واللعنة، لما سمعت أنهم يدعون على النبي بالهلاك ويدعون على النبي بالموت. انظر إلى مكائدهم حتى في كلمة التحية، في كلمة التحية يمكرون ويكيدون. فلهذا نقول يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، لا تضلوا في غفلتكم، لا تضلوا في شهواتكم وملذاتكم. والقوم هؤلاء، والقوم هؤلاء يعدون المخططات ويبرمون المؤامرات في كل مجال، ويسعون بالفساد في كل مجال، فلا يتركون مجالا إلا وسعوا فيه بالفساد عياذا بالله. فندعو المسلمين إلى أنهم يستيقظون ويحذرون من مغبة مكر اليهود ومكائدهم بهم. فما نسمعه من بعض المسلمين من التقارب مع اليهود ومن التطبيع معهم، كل هذه أمور يخشى أن تكون ناتجة عن أنواع من الغفلة وأنواع من الأمور التي يعود بسببها الضرر البالغ، الضرر البالغ. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يحافظوا على دينهم، وأن يحافظوا على اقتصادهم، وأن يحافظوا على أمنهم واستقرارهم، وأن يحافظوا على أخوتهم الدينية، وأن لا يفتحوا المجال لهؤلاء الأعداء. هؤلاء الأعداء لا يؤمنون، قد يعلنون السلام مع المسلمين وهم يعدون الخطط الرهيبة للقضاء على المسلمين، لا يؤمنون هؤلاء. فنقول يا معشر الحكام، يا معشر الحكام والرؤساء والملوك في بلاد العرب وفي غيرها من بلاد المسلمين، وفي غيرها من بلاد المسلمين، لا تؤتوا، لا تؤتوا من باب ما ابتليتم به من الأمور التي لا تليق، لا تليق بمن هو قائم على أمور المسلمين وهو يغفل عن المكائد والمكر عياذا بالله. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يكونوا من جهة متمسكين بدين الله، لن يسلط الله عليهم أعداءه من يهود ونصارى وغيرهم، ولن يسلطهم الله على بعضهم بعضا إلا بذنوبهم وانحرافاتهم ووقوعهم فيما يغضب ربهم جل شأنه. فمتى استقام المسلمون فالله لهم خير حافظا في البر والبحر والجو وفي الليل وفي النهار وفي الحضر والأسفار. ضيع كثير من المسلمين نفسه، ضيع كثير من المسلمين نفسه، ضيعها ولم يرضى بأن يكون مع الله ليكون الله معه. وبأن يكون عبدا لله، عبدا لله كما أراد الله وكما شرع وكما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام. فالتلاعب بالدين حاصل في أوساط المسلمين إلا من رحمه الله منهم. فندعو المسلمين إلى أنهم إن أرادوا أن تخف عليهم النكبات وأن يصرف عنهم الأعداء وأن يبطل الله مكائدهم ويحبط الله مؤامراتهم، فعليهم أن يستقيموا على دين الله وأن يكونوا مع الحق حيثما كان وأن يدوروا مع الحق حيث دار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ دينك وعبادك وأوليائك، ونسألك أن تنصر دينك وعبادك وأوليائك، ونسألك أن تدافع عن دينك وعن عبادك وعن أوليائك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. باقي الصلاة.